هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشارتها وإثارتها ندا ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. الاستغناء بالله. ما أتعس العيش وأمر ساعاته إذا ضرب الفقر فيه، وألبس المرأة لباس ذل السؤال. ولكن ماذا إذا كان السؤال إلى أهله ومن أكرمهم الله تعالى بقربه حتى باتوا أهلا لحمل رسالته؟ هل السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيه مذلة ومنقصة؟ هذا ما كان يخاطب به الحارث نفسه يوم طلبت منه زوجته أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيشكو له ضيق الحال وشظف العيش الذي أصابه، ويطلب منه العون على الفقر المدقع الذي ألم بهم. عون الرسول رحمة وكرامة من الله تعالى لعبده السائل. إن أصبت من رسول الله درهما سيعدل ببركته في حياتي ألفا. بهذه الكلمات أقنع الحارث نفسه واستجاب لطلب زوجته وقصد المسجد. عسى أن تتاح له فرصة السؤال من الرسول صلى الله عليه وآله بعد أن ينفض عنه الأصحاب، فيهمس في أذنه بحاجاته دون أن يسمعه أحد. فهو لطالما توشح بوشاح التعفف وحفظ شأنه بين الناس رغم فاقته. انتهت الصلاة واجتمع جمع من الأصحاب حول الرسول صلى الله عليه وآله، فبقي الحارث ينتظر فرصة الدنو من رسول الله، لكنه بمجرد أن خطى بخطوة نحوه صلى الله عليه وآله سمعه يقول: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله. توقف في مكانه ثم قال في نفسه: هل كان رسول الله يخاطبني؟ تراجع إلى الخلف وعاد أدراجه قاصدا بيته. لكن رسول الله قال: من سألنا أعطيناه، وهذا ما يهمنا الآن يا رجل. تلك كانت كلمات زوجته التي أقنعته بمعاودة الكرة مرة أخرى في اليوم الثاني، لكنه لم يتمكن مرة أخرى من البوح بحاجته لرسول الله عندما سمعه يكرر قوله يوم أمس، وفي ذات اللحظة التي قرر فيها التقدم نحوه صلى الله عليه وآله وطلب العون منه. هذا لا يحدث عبثا، أليس لكرامة رسول الله أن يعلمه الله تعالى بحاجتي قبل أن أبوح بها؟ ولهذا هو يكرر كلمته بوجهي. هذا لا يحدث دون حكمة، ولكن ما عساي أن أفعل الآن؟ خرج الحارث من المسجد بعد أن خاطب نفسه بهذه الكلمات، ثم جلس على الأرض مسندا ظهره إلى جدار المسجد مطرقا برأسه وغارقا في أفكاره. رأى نملة تجهد نفسها بجر قشة تضاعف حجمها وتصر على حملها مهما سقطت منها، فقال في نفسه: أنا أهون على الله من هذه النملة التي أصابت نصيبها من رزقه جل وعلا، أمنني أقل همة منها. وفجأة سمع صانع أواني الفخار الذي كانت ورشته قريبة يرفع صوته بتوبيخ غلامه قائلا: ألم أطلب منك شراء حطب كثير؟ ها قد نفذ الحطب لدينا، كيف أشعل التنور ولدي أوان حان وقت استفخارها؟ تبادرت إلى ذهن الحارث فكرة انتشلته من الأرض، فاستقام وتوجه إلى ورشة صانع الفخار، وقف أمامه ثم قال له: سآتيك بالحطب. رأى فأسا في الورشة فقال: هلا تقرضني تلك الفأس؟ لمح صانع الفخار في وجه الحارث إصرارا وهمة، فناوله الفأس ثم قال له: سأشتري منك كل ما تأتي به من حطب البادية. عاد الحارث من البادية بمقدار من الحطب لم يكسب منه سوى درهم واحد، اشترى به شيئا من الدقيق أخذه إلى بيته، فاختبزت به زوجته رغيفين كان بمذاق الحارث ألذ ما في الدنيا من طعام. فأبي النفس المستغني عن الناس لقمة الخبز التي يأكلها من عرق جبينه ألذ عنده من أطباق الملوك. في الصباح الباكر خرج الحارث قاصدا البادية، فعمل بجهد مضاعف هذه المرة، فعاد إلى السوق بحطب أكثر، اشترى صانع الفخار منه كل حطبه، ثم دنا منه الحداد وطلب أن يأتي إليه هو أيضا بالحطب الذي يصيبه من البادية. وهكذا ازداد الطلب على بضاعة الحارث، فاشترى غلاما يعينه ودابة يحمل عليها حطبه، وشيئا فشيئا زاد الحارث مالا وصار من أثرياء المدينة. وفي يوم وكعادته بعد أن يصلي الجماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، لمح الرسول وهو ينظر إليه مبتسما ويكرر حديثه ذاك: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. فافتخر الحارث لذلك لما استيقن في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وآله بنظرته وابتسامته له رأى فيه مصداقا للاستغناء بالله عز وجل. إذا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد. في أمان الله.